الجنة
وعلينا زادت المنة دخلنا روضات الجنة.
الثانية ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن إيران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة إلى الاتفاق النووي، وشدد قاليباف على عدم وجود مبرر لالتزام الجانب الإيراني بتعهداته ما لم توفي الأطراف الأخرى بالتزامها ضمن خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى ممارسة الولايات المتحدة الغطرسة ما يدعو إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد للوقوف بوجهها. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن الحديث عن التوصل لاتفاق جيد ومستقر في مفاوضات فيينا ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي صحة المعلومات حول تقديم الولايات المتحدة أي تنازلات لإيران في المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي مع طهران. وفي وقت سابق قال مسؤول إسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد أبلغ الجانب الأمريكي أن المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإيران يتضمن تنازلات ولا يتجاوب مع المبادئ التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية. استهدفت طائرة مسيرة تركية معملا للإسفنج في قرية شموكة غرب الحسكة شمال شرق سوريا، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن وجود معلومات تفيد بسقوط خسائر بشرية. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه أثناء اقتحامها طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت تابعة لقطاع الكهرباء رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة في خرق جديد للهدنة المؤقتة. تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن الأخرى تظاهرات الشعبية المطالبة بمدنية الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. رفضت كوريا الشمالية مقترحا مقدما من جارتها الجنوبية يشمل تعزيز اقتصاد البلاد بمبالغ مالية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية، وأعلنت شقيقة زعيم البلاد كيم يو جونغ أن بلادها لن تتعامل أبدا مع ما تقدمت به سيئول، واصفة المقترح بأنه ذروة الجنون وفق تعبيرها. أظهر أحدث استطلاع للرأي في البرازيل أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا يتصدر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن منافسه من اليمين المتطرف جاير بولسونارو. وأخيرا لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء صدام طائرتين من طراز سيسنا قرب أحد المطارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأفادت إدارة الطيران المدني في البلاد أن الاصطدام وقع أثناء استعداد الطائرتين للهبوط في مطار واتسنوفيل المحلي، مشيرة إلى فتح السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية. وذكرت الإدارة أن الحادث لم يوقع أي إصابات بشرية على الأرض عدا ركاب الطائرتين وهم 3. انتهى الموجز أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة وألتقيكم رأس الساعة القادمة. أنا خالد عبدالله مع حصاد الظهيرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين يعني أهل مدين، بس هذول أهل مدين لماذا سموا بهذا الاسم؟ قسم من المؤرخين يقولون إنما سموا أهل مدين لأن ينتمون إلى مدين ابن إبراهيم جدهم، يعني مثل ما نقول إحنا في تعبيراتنا نقول هذول مضر وذول ربيعة، يعني بنو مضر وبنو ربيعة. فمدين يعني بنو مدين، مدين ابن إبراهيم الخليل جدهم، فسموا باسمه سموا مدين. العرب تحذف أحيانا للاختصار. المهم اللي يلفت النظر في التعبير: وإلى مدين أخاهم شعيبا. بالتأكيد احنا نعرف أهل مدين كفرة ونعرف أنهم ناس عاديين، وشعيب عليه السلام نبي. القرآن الكريم يعبر عن شعيب بأنه أخوهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا. يعني أرسلنا، هذا يصير مفعول لفاعل محذوف أو لفعل محذوف، وإلى يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. طيب مش معنى القرآن الكريم يعبر عن شعيب وهو نبي بأن أخو ذول العاديين الكفرة يسمي أخوهم؟ أخوهم بشيء؟ بأي شيء؟ يعني طبعا أخوهم بالدين لا، لأن ذول مو ما كانوا متدينين. أخوهم بأي شيء؟ ما أكو هنا وسيلة من الوسائل اللي نعتبرها وسيلة ترابط بالأخوة غير المنشأ والخلقة، يعني أن ذول لآدم وهذا لآدم والناس كلهم لآدم، يعني الأخوة أخوة بالمنشأ والخلقة. زين، ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الإسلام لا يعترف بالرق أبدا، ما يمكن يعترف أن هذا عبد وهذا سيد. ما دام يجعل النبي نبي الله أخا لأهل مدين، وأهل مدين ناس عاديين وكفرة، ويجعل شعيب أخا لهم، إذن الدين ما يمكن يعترف بالرق بعدم المساواة، يعني قسم الناس إلى عبيد وأحرار أبدا. فسأبين لك شلون هالمعنى. أرغب شوي أعطيك لمحة من الحضارات اللي كانت معاصرة آنذاك للإسلام حتى نعرف شنو كان موقفها من تقسيم الناس وشنو موقف الإسلام. بطبيعة الحال الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى الحضارة الغربية ثم الحضارة الشرقية، حضارتين، وبعد ذلك تجي حضارة الهند، تجي حضارة الصين، تجي هالحضارات الأخرى. الحضارة الغربية قمة من يمثلها اليونانيين. خلي نشوف اليونانيين شنو موقفهم. أعتقد اللي عنده من عندكم جمهورية أفلاطون مطبوعة، موجودة كتاب يتداول ومترجم هذا الكتاب، جمهورية أفلاطون. أفلاطون في جمهوريته يقول إن من الخطأ الأكبر ومن أعظم عيوب الديمقراطية أن يجعل العبد مساويا لسيده ويجلس مع سيده. يقول هذا عيب من عيوب الديمقراطية، أن تجيب العبد تخليه قاعد يم سيده في مجلس واحد، والحال دول العبيد لهم مجلس خاص والسادة لهم مجلس خاص. هذا المفروض أن هذا منظر الفكر اليوناني أفلاطون يعتبر قمة. زين أرسطو مثلا، أرسطو عند كتاب السياسة، أرسطو يقول الرق أدخله الله عز وجل، الرق يقول أدخله الله عقاب على خطيئة، والعقاب على خطيئة من التمرد على إرادة الله أن نجي نلغي الرق، الرق لازم يبقى. وهي نظرية القديس أغسطين أيضا من رجال الكنيسة، بناء أن الرق عقوبة أدخلها الله إلى الأرض، فمن التمرد على إرادة الله أن نحرر العبيد. المني أشير لابد مر عليك بالتفسير، أكو رواية، هذه الرواية تعتبر من الإسرائيليات. شنو هي الرواية اللي يستندون عليها واللي موجودة في كتب الإسرائيليين؟ الإسرائيليين دائما يأكدون على هالرواية، يقولون أن نوح عليه السلام لما صنع السفينة وأمره الله أن يركب بالسفينة ركب، وسلك في السفينة من كل زوجين اثنين، ثم أركب أهل بالسفينة، كان أولاد منه حام وشام ويافث. فيقول لما نام نوح عليه السلام اجت ريح عاتية شوية رفعت ثيابه فانكشفت سوءته، فحام قام يعاين سوءة أبوه ويضحك، وشام ويافث اجوا إلى أبوهم غطوه ونهروا أخوهم حام، قالوا له عيب أنك تضحك على سوءة أبيك. يقول انتبه نوح شاف اثنين من أولاده متألمين وواحد يضحك، سألهم الخبر شنو، أخبروه، قالوا له اجت ريح فكشفت عنك الثوب، هذا ابنك قام ينظر إلى شوأتك ويضحك وإحنا نهرنا. فيقولون انفعل وقال اللهم اجعل ولد هذا عبيدا لولد هذين، واستجاب الله دعاءه وصاروا أولاد حام عبيد لأولاد يافث وشام. طبعا هذه بدرجة، يعني هالرواية بدرجة من الهزال، يعني بدرجة من عدم القدرة، من عدم الصمود أمام النقد، أنها ما تسوى واحد يناقشها. أرجوك واحد يغلط، الله يجي يجعل أولاد اللي هم أمم بكاملها بلا ذنب يسويهم عبيد، شنو ذنبهم؟ ولا تجر واجرة وزر أخرى، المسؤولية يتحملها شخص مرتكبها، إذا واحد ارتكب له غلط هو يتحمل مسؤوليته، أولاده من بعده يتحملون مسؤولية. أكو دين سماوي يحمل أمة بكاملها مسؤولية أب لأن غلط ذاك الأب، ما ممكن، هذا ما يقبل، هذا اللون من الكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. الرواية كلها متهافتة، فهاي الرواية يستند إلها القديس أغسطين، تستند إلها التوراة، ويقولون أن الرق العبودية هاي إجت بدعوة من السماء، نوح دعا الله والله استجاب دعاءه وخلى بعض الناس عبيد، فالله أدخل عقاب للرق. إحنا لما نريد نجي نلغي الرق ونحرر العبيد معناه نتمرد على إرادة الله. شايف شلون صورة يعني يرسموها؟ إذن الحضارة الغربية تعتقد بأن أغسطين يعتقد أنها دعوة السماء أو فعل السماء، الله عز وجل أدخل الرق عقاب فما نقدر نغيره. أفلاطون يعتبر من عيوب الديمقراطية أن نساوي العبد بسيده بالمجلس. بعد أرسطو يقسم الآلة إلى قسمين، شوف هنا الحكاية بعد الألعن من هذني. أرسطو يقول هاي الآلة اللي نبني بيها الأشياء يعني احنا عندنا الاشياء نبنيها بآله، مثل البناء، البناء يحتاج الى آله، يحتاج الى جهاز مال بناء، ماعون توضع به مواد البناء، جهاز كهربائي مثلا او جهاز يدوي فاس او معول للبناء. زين، هذا ارسطو يقسم الاله قسمين، قسم يسميها الاله الصامته اللي هي الحديد والخشب مثل المسحال للفلاح مثل الفاس للعامل، هاي الاله الصامته، والاله الناطقه ياهو يسميها العامل. يقول هذا العامل يجب ان يبقى رق مسترقه الى ان تقدر الآلة الصامتة تتحرك وحدها. اذا قام الفاس يشتغل وحده او قامت المسحات تشتغل وحدها، ذاك الوقت نستغني عن الآلة المتحركة ونحرر العبيد. معناه الله خلق الخلق ليكونوا احرار وعبيد، ما يمكن يعني الدنيا لازم يكون بها احرار وبها عبيد. شوف هذه الحضارات المعاصرة، اي وين؟ بالغرب. بالشرق تلقى عينا لما تجي الى الحضارات الشرقية تقسم الناس الى مخلوقين من الحديد وهم العمال، ومخلوقين من الذهب وهم طبقة خاصة، وبعض طبقات اخرى في تقسيمات اخرى عندها حتى تحرم بعض الطبقات من حق التعليم. اما الحضارة الهندية فتعتبر قسم مخلوقين، نعم، من فم الإله الكبير، وقسم مخلوقين من إيده، وقسم مخلوقين من رجله، وقسم طبقة منبوذة. على أي حال تفاصيل متعددة بالنسبة للحضارات اللي كانت سائدة، اللي تعتبر الرق أمر طبيعي، تعتبر مسألة الرق أمر طبيعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، اكو الرق بفعل الفاعل. الرق بفعل الفاعل شنو هذه؟ انت دائما لما تقرا القران الكريم تمر عليك الايه الكريمه بسوره يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. بالمن تاشر هاي الايه؟ تاشر الى ان التاج، تاج الملك الذي وضع في رحل بنيامين، لما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أكو شرقة، قالوا اللي تلقون السرقة برحلة هو جزاء. أي لمن تشير؟ تشير إلى شريعة يعقوب. شريعة يعقوب عليه السلام كانت تنص على أن اللي يسرق شيء، إذا واحد سرق له شيء بدل السرقة يصير عبد، إذا لزمه السرقة عنده يسترق يتحول إلى عبد، إذا باقها يتحول الى عبد يشترك. فكل سارق كان يشترك، واذا استرق وصار عبد اصبح بصورة مشروعة، يبقى عبد هو ذريته. هذا واحد. واحد لا يقتل القاتل كان يشترك في الحضارات السابقة اللي سبقت الاسلام. اذا واحد قتل يجيبوه يجعلوه عبد، يسترقونه عوض القتل. حتى ما يفرقون ان القتل خطأ لو عمد، المهم قتل، لما قتل يشترك يصبح عبد. اثنين، اللي عند عليه دين وما يقدر يرجع دينه، يعني انا استدانيت لي مبلغ كذا، هذا المبلغ ما اقدر ارجعه، اذا ما اقدر ارجعه اشترك اجعل عبد. وهاي المادة ظلت عايشة حتى بالجاهلية قبيل مجيء الإسلام، إجا الإسلام وهي موجودة يعمل بها بالجزيرة العربية. إذا واحد عجز عن وفاء الدين يسترقوه يسووه عبد، يتحول إلى عبد. اتأملت إذن الرق مو إجا الإسلام سواه، إجا الإسلام لقى الرق شائع في كل الحضارات. بعض الحضارات تعتبر دين، بعض الحضارات تعتبر فطرة، بعض الحضارات تعتبر وسيلة من وسائل الجزاء، مختلف الوسائل. اجى الاسلام لقى الرق منتشر على هالهيئة. فما يقال ان الاسلام يقر العبودية. يجون دول الكتاب الاوروبيين دائما يحملون على الاسلام ويقولون هذا اسلامكم اللي تقولون عنه بانه جاي يحرر الناس، هذا بالعكس اجى واقر الرق، اقر العبودية. ابدا، ما أقرها الإسلام، إنما إجا عالجها علاج، علاج بسيط، علاج هادئ، يعني ما عالجها بعنف. يعني إحنا ما ننتظر من الإسلام يجي رأسا يلغي للرق، إذا ألغى الرق راح يحدث هزة كبيرة بالمجتمع، لأن المجتمع كان قائم على نظام الرق. بدليل شنو؟ بدليل أن القرآن الكريم يجعل نبيا من أنبياء الله، يجعل أخ إلى أهل مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا. يعني يريد يجي يقول الناس كلهم في أصل المنشأ والخلق سواء، لا فضل لأحد على أحد، ماكو واحد عابد وماكو واحد سيد. وخلي أروي لك حادثة ينص عليها الشيخ الكليني في الكافي. الحادثة يقول: جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام يوزع العطاء، قاعد ببيت المال جاي يوزع بالعطاء، دخل عليه رجل من الأنصار شال عطاء الطاهية الدنانير أعطاها لرجل أنصاري. بالأثناء دخل عبد أسود أيضا دفع للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 3 دنانير. التفت لهذا الأنصاري قال له: يا أمير المؤمنين، هذا عبدي، بالأمس أعتقته، هذا كان عبد عندي، أنا اعتقته قبل يومين، جن أتجعله مساويا لي؟ أنت تجعله أنا وهذا على حد سواء؟ تعطي 3 دنانير كما تنطيني أنا عطائي 3 دنانير؟ التفت للإمام قال له: اسمع، إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لأولاد إسحاق على أولاد إسماعيل، أو لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق، وفي بعض الروايات بلفظ آخر تذكر هالرواية، نعم، لم أجد لهؤلاء على هؤلاء فضلا، وأنا شايف رواية لم أجد لأولاد سام على أولاد حام فضل. ثم قرأ الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم التفت له قال له: اسمع، إن الله، إن آدم ما ولد حرا وعبدا، وإنما ولد الناس بأجمعهم أحرارا. التفت لي هذا التعبير الأخير، هاي العبارة ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، يقول له: آدم ما ولد عبدا وحرا، ما في واحد يولد عبد ولا واحد يولد حر، الناس كلهم يولدون أحرار. هاي مسألة عبودية وحرية تيجي بظرف طارئ. الظرف الطارئ شنو اللي يعترف به الإسلام؟ الظرف الطارئ هو الحرب المشروعة بين المسلمين وبين المشركين. إذا صارت حرب وقفت جيشان وجابوا جماعة أسارة يشترقون بالأسر أيام قلائل ويحرموا، يجي الإسلام يحررهم بمختلف الوسائل. فالمسألة إذن ما جاء الإسلام ليستعبد الناس. يعني الحقيقة نظرية العبودية مو الإسلام أقرها حتى يقولون أن الإسلام يقر هذا الوضع، وضع أن الناس صنفان عبيد وأحرار، هذا ما موجود. تدري هاي شقد لعبت دور مهم هاي النظرية، شقد حركتها هي جثة إسرائيل خصوصا في إفريقيا، يومية هيج دول العبيد، بتقولهم دول المسلمين أناس يعتبروكم مثل الحيوانات، يبيعوكم ويشتروكم. تتصور إفلاطون هذا أستاذ الأوروبيين منظر الأوروبيين، إفلاطون يقول: من ألعن عيوب الديمقراطية أن تجعل عبدك يقعد وياك في مجلس واحد، بينما الإسلام يرفع عقيرته ليقول: ها خولكم إخوتكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. دول إخوتكم أكو ظرف طارئ جعلهم عبيد إلكم. مو بس هاي، إجا النبي خطى خطوة هائلة في هذا الميدان، خطى مسألة الزواج، مسألة الزواج مسألة حساسة، شال بنت عبد المطلب سيد البطحاء زوجها إلى عابد، نعم إيه نعم زوجها إلى عبد زيد ابن حارثة عبد كان، لكن في الأمر أنه حرر وهي تتصور ايش قد عند العرب تعتبر عار كبير، وحتى اللي حكموا بعد ذلك باسم الاسلام اذا واحد يوم من الايام اكو في عرقة اصل عبودية يعتبروه عار بي وبي وبعقبة. فجاء الاسلام خطى هالخطوة الهائلة فزوج من الموالي وتزوج النبي جواري واماء، كل ذلك لسحق هذه العادة ولإشعار الناس بأنهم سواء في أصل المنشأ والخلقة. نعود للآية. الآية تقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، ثم انتقلت الآية قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولون المفسرين اكو قاعدة، القاعدة يقولون اذا الحكم يترتب على وصف معناه الوصف علة. اوضح لك شنو. شعيب يأمر قومه بان يعبدوا الله، الامر بالعبادة هذا حكم، يقولون اعبدوا الله. شنو السبب؟ لان ما اكو اله غيره، يعني انما استحق العبودية لانه اله، يعني علة عبودية الله لأنه إله. إذا أرد أقرب لك إياها بتعبير بسيط، أرد أقول أن ماكو واحد يستحق أن يعبد وهو ما يتصف بصفة الألوهية. صفة الألوهية شنو هي؟ الخلق والرزق. يعني أنا لما أعبد لي واحد غير أعبد واحد يتميز عني بشيء، إذا ما يتميز عني بشيء ليش اجي اجعل نفسي عبد اله؟ لماذا اعبده؟ العبادة والخضوع اله اذا كان لا يتميز عني بشيء، يعني انا لا اعبد الله لان الله يقدر على احيائي، يقدر على اماتتي. اذا ما يقدر على احيائي وعلى اماتتي شنو وجه عبوديتي؟ ليش انا اجي اعبده؟ باي سبب؟ انا انما اعبده لان يقوى على دفع الضر عني ويقوى على جلب الخير إلي. المستحق للعبادة هو الخالق الرازق. إذا ما عنده قدرة على الخلق وما عنده قدرة على الرزق لا يستحق العبودية، إنما يستحق العبودية ياهو، يستحق العبودية العزيز الذي لا يذل. أما أجي أنا أعبد لواحد مثلي يذل لوح الذل، تلقى واحد مثلا يذل بحياته، شنو اللي يذل الإنسان؟ أول شيء وأبسط شيء يذل الإنسان يذل الفقر. تتأمل الفقير هذا بالواقع إذا مر بدور الفقر يصبح ذليل. الفقر يذل الإنسان، يخليه ذليل جدا، يعني يموت عنده مبادراته، يموت عنده إبداعه. شلون يعني؟ قال أروي لك حادثة. أكو عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان شخصية كبيرة في أيام الأمويين، يتولى وزارة ويتولى الدواوين والرسائل. عبد الحميد الكاتب من بعد ذلك دخل على المنصور، يعني من بعد ما زالت دولة الأمويين ومن بعد ما تبددوا وانتهى أمرهم دخل عليه. طبعا دخل، هذا كان عنده أموال وراحت أمواله، وكان عنده جاه وراح جاهه، فدخل يشعر بذلة. يعني من بعد ما أنطوا العباسيين أمان لأتباع الأمويين شمله الأمان، دخل. لما دخل شال المنصور راسه إليه، قال أنت منو؟ قال له أنا عبد الحميد. قال له أنت عبد الحميد الكاتب؟ قال له إيه. قال له قبح الله من أعطاك رشنه بيدك. كنت شنو قيمتك حتى كانوا دولة مطين الزمان بيدك انت تقود الدولة؟ انت منو؟ تفت له قال له اصلح الله الخليفة، انك نظرت الي والامر عني مجبر، فلو نظرت الي والامر علي مقبل لاستعظمت ما استحقرته مني. قال له انت ما من حقك الان تحكم علي، لان انت جاي تشوفني من بعد ما تغيرت الامور، شفتني وانا فقير، شفتني وانا ما عندي سلطة والفقير ذليل. انت لو شايفني ايام غناي وايام عشتي كان هالشيء الآن اللي تستحقر من عندي، نعم كان استعظمته. صدق وجه، يعني أنت الآن شوف، خلي يدخل واحد غني ويدخل واحد فقير، خلي اثنينهم يسوون عمل واحد، العمل اللي يسويه الفقير يحتقر، لكن العمل اللي يسويه الغني لا يحترم أبدا، كأن الأموال تستر على عيبه، تجعله محترم في نظر الناس والشكل. بينما الفقير لا، الناس تستكبر عيبه وتستكبر ما يصدر منه. هاي النظرة اللي نسميها نظرة ذاتية غير موضوعية. النظرة الموضوعية لا، لازم تعامل الناس على حد سواء. فأول شيء يذل للإنسان شنو؟ يذل الفقر. الفقير نعم ذليل، وما أكو واحد بالنسبة إلى الله هو مو فقير. أي واحد تتصوره مو فقير بالنسبة إلى الله؟ من اللي تتصوره غني بالنسبة إلى الله؟ أبدا. كل غني بالدنيا لا بد وأن يترك غناه ويذهب عاريا كما دخل إلى هذه الحياة. كيف؟ واحد يقول ودوني، يقول أهلي ودوني إلى ذي الكلاع الحميري. ذي الكلاع كان يحكم الشام، أرسلوني يقول أهلي إليه في أيام الجاهلية قبل أن يجي الإسلام. يقول جيت لي وقفت على باب بيته سنة كاملة أنتظر الإذن، أنتظر يطلوني إذن، ما حصلت إذن. يقول لما ما حصلت إذن ظلت واقف على الباب يومي، أروح وأغدو أقف على الباب. فديوم يقول أخرج رأسه من الكوة، أكو شباك، طلع رأسه من الشباك، بمجرد أن نظر إليه الناس خروا له ساجدين. يقول راحت أيام ما حصلت، رجعت الأهلي، راحت أيام وليالي. يقول دخلت إلى الشام فوجدت ذا الكلاع راكبا على دابة. هذا إيش الإسلام جرده من امتيازاته، صار شخص عادي اللي يتراكب على دابة وقد شمط خلفه قطعة من الخبز واللحم يأكل منها. وسمعت يقرأ هالأبيات يقول تعش الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممشيا كأس الردى. ولقد كنت إلى ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. يقول أنا ذاك اللي كنت بذاك من العلو الآن هكذا أرى أمام الناس. فالفقر الواقع ذل للإنسان، وما تجد أحد لا يمكن أن يتحول إلى فقير. كل غني سينتهي إلى الفقر إما بالحياة أو بعد الموت. بالحياة إذا قدر إلى ما يصير فقير، افرض الواحد يظل غني إلى أن يموت، لكنه سينتهي إلى الفقر. كيف ينتهي إلى الفقر؟ رأسا هذا بس يصير مرض الموت، خلص ملكيته راحت من عنده، سلبت الثروة منه، أصبحت ملكيته متزلزلة، ما يلحق يتصرف إلا بالذل بس. زين، هذا رأسا الثروة اللي كانت عنده يخلعها، العلاقة بينه وبين المالية انقسمت، أصبح ما يملك، وذهب إلى ربه عاريا فقيرا كما دخل إلى الحياة عاريا فقيرا خرج منها عاريا فقيرا. زين، هذا اللي يذل بالدرجة الأولى الفقر. بعد يذل المرض، يذل الكبر. نبه لي، يعني الحقيقة إذا الله عز وجل يريد ينعم على واحد نعمة يطلع وهو متمتع بأعضائه. أنت تقرأ الدعاء قد تمر عليك فقرات ما ملتفت إليها، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. شنو معناه؟ يعني يقول لي لا تخليني أنا أعمر بالحياة إلى أن يوصل إلى درجة أفقد بصري أو أفقد سمعي. فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام، فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام، وإذا فقدت سمعي صار عندي سوء ظن، كل ما أشوف اثنين يحكون بنا يحكون علي. زين، وصار في نفس الوقت لا أقوى على الكلام. تصور هالصورة هاي اللي يرسمها الأفوه اليودي، الأفوه اليودي عنده صورة رائعة، بيقول إذا ما المرء إذا ما المرء صم فلم يكلم، يقول إذا أصبح سمع ثقيل بعد ما حد يقول بيحكي، من يقول بيصيح؟ ما يقولون يا ما وسكتون هو ساكن ومساكين. إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا ندايا، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحتئش العظايا. يقول إذا صار عليه المساء هو ثقيل السمع، أولاده بعد ما يقولون بيقعدون يمه، يروحون يدورون مجال السمر، يخلون يمه أطفالهم الصغار يتسلى بهم، يداعب بني بنيه بالعشي، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العظايا. فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يشقى من المرض الشفايا. إذا وصل إلى هالمرحلة يقول خلاص تحول إلى، أنا أقول لك السعيد اللي يحط خده شوية على تربة صالحة، السعيد اللي يحط خده شوية على تربة طاهرة. يتأمل واحد قد الله عز وجل رزقه أن يكون في تربة من هالتربة الطاهرة، يكون عند تراب النبي مثلا، عند تراب الامتداد للنبي، تراب أئمة أهل البيت. يقول شاعر من الشعراء المعاصرين يوصف الوادي، وادي الغريب هذا اللي ضم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف عبر السنين، يقول يخاطب هذا الوادي: أيا تربة الوادي، على أيمن الحما سلام على رمل الحما وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به وأناخ الخد فوق ترابه. الحقيقة سعادها ذول تراءى لهم النور وتراءى لهم الخير بجنب هذا الرجل، ورزقهم الله هذه التربة فناموا إلى جانب علي عليه السلام. على منزل حط الأحبة رحلهم به وأراحوا الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، وعند علي للنزيل حماية ورفد وحوض مترع بشرابه. الواقع أن كل خد من الخدود لا بد له أن ينتهي لأن يوضع على التراب، كل خد عزيز يذل بأن يوضع على التراب، بس الناجي الوحيد من هذه بأجمعها هو الله تبارك وتعالى. شايف؟ إذن ماكو حد يستحق العبودية إلا الله. اللي يسمي نفسه ملك يضع خده على التراب، الجبار يضع خده على التراب، المتغطرس إما أن يذله الموت أو الكبر أو الفقر، كل كيان معرض للذل. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أما لي ما أكو أحد إلا وله ولي من الذل إلا الله عز وجل إله العزة. إذن اللي يستحق العبودية ياهو هو الله الذي لا يذل، الذي لا يفتقر، الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الوحيد المستحق للعبادة. نبه الآن للأسلوب التربوي اللي سلك شعيب في مخاطبته لقومه، قال يا قوم اعبدوا الله، يعني تجردوا عن باقي العبوديات، ليكون الواحد من عندكم تاخذ العبوديات الاخرى، واحنا مع الاسف موزعين بها العبوديات، يعني ما تلقى واحد من عندنا هو مو عبد بشكل من الاشكال ابدا، وحق ابيك، يعني كل واحد اذا ترجع الى عبد، واحد عبد للماده تستعبده الماده، واحد عبد للغرائز تستعبده الغرائز، واحد عبد لانانيته، واحد عبد للاعتبارات الاجتماعية، تلقى كل واحد من عندنا صاير لعبد لجهة من الجهات، قليل من عندنا متجرد لعبودية الله. نعم قليل، بل أقل القليل عندنا من يتجرد لعبودية الله، قد تلقاه يتجرد. زين، إذن الواقع كل واحد من عندنا جر لون من ألوان العبودية، يعبد الطمع، يعبد المنزلة، يعبد الرغبات المؤقتة، يعبد الأهداف الاجتماعية. قليل من عندنا يتجرد لعبودية الله. عبودية الله عز وجل إذا احتلت قلب الإنسان حررت الإنسان من كل أقسام العبودية. ليش؟ لأن الله عز وجل إذا احتل قلبا لا يترك مجالا لغيره في ذلك القلب. لكن مع الأسف تلقى الله يعيش على ألسنة الناس ما يعيش على أعمال الناس. يعني الواحد قبل أن يحكي الحكاية يفكر هاي الحكاية صدق ترضي الله أو ما ترضي. أنا أفرض أرضي بها جهة معينة، إذا أرضيت جهة معينة يعني جعلت لله شريكا، يعني خليت أكو أمر ونهي مع أمر الله ونهيه يدخلان إلى قلبي معا. فشعيب يقولوا اعبد الله لا يكون تاخذكم العبوديات الباقية، ما لكم من إله غيره. ترى ذول الآلهة اللي تصوروهم آلهة كلهم راح يتلاشون بالحياة. الشخصية اللي تعبدوها راح تصير تراب، الملوكية اللي تعبدوها راح تتحول تنتهي إلى يباب إلى خراب، ما في شيء يبقى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بس هذا الوحيد الباقي. ما لكم من إله غيره. ثم انتقلت الآية، نهتهم عن من؟ قال لا تنقصوا المكيال والميزان. شنو لا تنقصوا المكيال والميزان؟ يقولون المؤرخين ذولا قوم شعيب أهل مدين كانوا إذا باعوا يبيعون بمكيال ناقص، وإذا اشتروا يشترون بمكيال وافي. يعني كانوا يسرقون قوت الناس، يسرقون قوت الفقير. هذا اللون من السرقة من أقبح أنواع السرقة، لأن هاي السرقة توصل إلى رغيف الفقير، هذا اللي يشتري قوته يوم بيومه. إذا سرقه بالميزان فستصور أنت إذا لحقك واحد بطلب يدوخك، باشر إذا لحقوك آلاف من الناس كل واحد يطالبك برغيفة. هذول اللي يعتقدون بمعاد ويعتقدون برب يتصورون فظاعة وهول هذا العمل، أن الذي يسرق رغيف الناس أو قوت الناس من أفواههم هذا إلى موقف غدا بين يدي الله شديد. وترى مو بس هذا العقاب وحده، لا يعني قد واحد يقول لي مثلا هو هذا العقاب وحده يعني أن هذا من يموت الله عز وجل يعاقبه والناس يبعثون وراه كل من يقول له بقتني. لا مو بس هاي، لا هذا العقاب الأخروي، العقاب الدنيوي غير هذا. العقاب الدنيوي دخل النبي إلى المدينة لقى واحد اسمه أبو جهينة. أبو جهينة عنده صاعين، صاع كبير وصاع صغير، إذا اشترى يشتري بالكبير وإذا باع يبيع بالصغير. يشرق الناس، نبي نفاق طلع من المدينة، عزر أدبه وطلع نفا من المدينة. نبهي نفا أخرج نهائيا، قال له أنت عنصر ما تبقى في هذا المكان، أوديك إلى مكان لا تبيع ولا تشتري، أعاقبك بنفس العقاب بنفس الشيء اللي كنت ترجوه. شو التفت العقاب من نوع العمل يكون. أنت ملاحظ أن الله عز وجل اللي يشرق يأمر بقطع يده. ليش؟ لأن هذا الإيد اللي تجي تجيب له نفع يقول له خلا أقطعها إليك، لأن هاي عضو أشل خلا أوخرها طهر المجتمع منها. هذا يقول له أنت خائن، أنت تمد إيدك إلى قوت الناس، أنت تعتبر نشاز بالمجتمع، يجب أن تنفى تظل وحدك بدون مجتمع حتى لا تسرق أحد. يكفيك عذاب الضمير وعذاب الوحدة ومن ورائك عذاب الله. هذا اللون. وبعدين ألفت نظرك ترى التعزيرات، احنا عندنا بالقانون الجنائي الإسلامي العقوبة نقسمها قسمين، قسم نسميها حد وقسم نسميها تعزيرات. الحد الله عز وجل ناص عليه، السارق تنقطع يده، لأن القاتل يقتل، الزاني إذا محصن يرجم وإذا غير محصن يجلد. لكن أكو عقوبات ما إلها تحديد بالشريعة، هاي نسميها تعزير. هاي لمن تترك؟ تترك للنبي للإمام، هو يعرف تكليف بها. يعني قد يطلق بها عقاب شديد وقد يطلق بها عقاب مخفف، هو وحده يقدر الحالة، يترك إلى يطيب دين صلاحية، يعرف شلون هذا يؤدب بأي طريقة يؤدب يؤدبه. هاي العقوبة هنا عقوبة ترفيف الميزان موكولة إلى نظر الإمام. الإمام هو اللي عاقبك، يطلعه ينفيه، يحرمه من العمل، يحرمه من ممارسة بعض الحقوق، على كل حال يضيف لون من العقاب حتما. وهذا العقاب الدنيوي الدنيوي. أما العقاب عند الله عز وجل، العقاب عند الله هو المسؤولية أمام غرماءه. الله عز وجل أمرنا إحنا أن نشبع الفم الجائع. وشلون نشبع الفم الجائع؟ كن نطي من طعامنا الجيد. الإمام زي العابدين برمضان يوم من الأيام بأي وقت الإفطار اشتهى عنب، قالوا مشتروا لي عنب، العنب استوى واقع، جابوا له عنب خلوا له اياه على المائدة، يريد ياكل منه حبة او حبتين، واذا بسائل على باب الدار يصيح: يا آل محمد اعطوني مما اعطاكم الله. امر الامام الجارية قالها: احملي له افطاري، شيل الفطور كله ودي له اياه. قلت: سيدي انت اشتهيت العنب، خلي العنب لك ونقدر نعوضك عن الفطور بخبزة. قالها: اللي اقول لي تسوي، شيل العنب كله والفطور وده. راح في اليوم الثاني افطر على قطعة من الخبز من بعد ما اعطى هذا للشايب. في اليوم الثاني وضعوا له افطارة، هم اشتهي عنب جابوا له عنب. تكررت المسألة ثلاثة ايام. في اليوم الثالث الجارية ودت اشترت من هذا اللي طفيها السائل ورجعت العنب للامام، قال: اما الان فنعم، تناول منا حبة او حبتين. ثم قرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: الحمد لله اللي رزقنا هذا الطعام وهو هني، ما واحد لنفش فيه. الله يأمرنا إذن أن نطعم الفم الجائع من خيرة ما نأكل، ما نشتهي، مما نحب. احنا نجي بالعكس نشرق الرغيف من فم الجائع، ها؟ نبخش المكيال والميزان. زين، التفت الآية التفتت إلى عنصر نفسي. شو تقول؟ إني أراكم بخير، لا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. شو إني أراكم بخير؟ يقولون المؤرخين كانت أسعارهم رخيصة، السعر كان عندهم رخيص، وفي نفس الوقت الخيرات والأرزاق مالية الأسواق. فيقولهم شعيب عليه من الشريقة: انتو الخير تارس السوق عندكم، وارزاقكم كثيرة، واسعاركم رخيصة، لكن مع الاسف نفوسهم مريضة. انت تلقى واحد غني، غني من وجهة مادية، لكن فقير من وجهة نفسية، جائع من وجهة نفسية، مخازنه ملأة بالطعام، ولكن روحه جائعة خالية من الطعام، ما بها غنى. والغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. نبه لي بالواقع. اذا ترجع للغنى تلقى الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. اكو ناس عند الدنيا مملوءة ذهب، ولكن يحمي النفس غاية في الفقر. واحد تلقاه عند رغيف، ولكن نفسه اغنى من نفوس الملوك، من نفوس الاباطرة. وإذا أحب الله عبدا رزقه الغنى في النفس. وأنا أكد لك، النفس غير الغنية، لو ملأت لها الدنيا ستبقى جائعة، ستبقى محتاجة، ستبقى تذل طامعة. إذن الله عز وجل يأشر إلى الظاهرة النفسية عند بعض الناس: إني أراكم بخير. يقولهم شعيب: أنتوا أغنياء، عليهم تمدون أيديكم إلى أقوات الفقراء. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شنو العذاب اليوم المحيط به؟ ثلاث آراء. الرأي الأول يقولون: اليوم المحيط يوم الآخرة، أن الله عز وجل غدا يعذبهم على نقصهم للمكيال والميزان. وإنما عبر عنه محيط لأن ما عندهم مجال للهرب. إذا يقدرون بالدنيا يهربون، بالآخرة ما يقدرون يهربون. من أين يخرجون؟ من قبضة الله. السماوات والأرض في قبضته. هذا رأي. الرأي الثاني: لا، عذاب يوم محيط بالدنيا عذاب الاستئصال. شلون يعني عذاب الاستئصال؟ يعني يسلط، مثل ما ينهب بعضهم بعضا، يسلط عليهم أن يقتل بعضهم بعضا. انت شايف الدنيا الان شلون صايره؟ لو شايف القرن العشرين، احنا نعيش القرن العشرين، القرن الحضارات اللي نسميه عصر الصواريخ، لكن وابيك المجتمع ده يتحول الى ذئاب. يعني تامل، يتعامل بالظفر والنار، يتعامل بالبارود، ما يتعامل بالعقل، يقتل بعضهم بعضا. مجتمع سلب الله منه الادراك والرحمه والانسانيه، عذاب استئصال، عذاب، يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. والمفسرين يقولون ان المقصود بعذاب اليوم المحيط عذاب الاستئصال بالدنيا. اثنين، الراي الثالث لا، عذاب اليوم المحيط يقولون القحط والغلاء، القحط والغلاء، لان الروايه وارده عن النبي صلى الله عليه واله: ما نقص قوم المكيال والميزان الا واصابهم الله بالقحط وبالغلاء. يفقد النقد قيمته، تصبح قيمة النقد الشرائية قيمة رمزية. ايش قد يحصل الانسان على الثمن؟ الثمن عنده ما يسد حاجاته، الاجور اللي عنده ما تسد حاجاته، لان النقد فاقد قيمته، في تضخم فاقد قيمته، اكو قحط، السلعة قليلة، حتى لو كثر النقد، النقد يفقد قيمته. الظاهرة الاقتصادية هاي، اذا فقد النقد قيمته وصار الغلاء، تحول بعضهم الى اكل بعض، يعني من حيث اراد ان يشبع سيجوع. كل ذلك ليش؟ لان الله عز وجل امرنا ان نشبع الافواه الجائعة. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، مو تجي تجور على الخلق تسرق منهم رغيفهم او تسرق منهم لقمتهم. هذا الحلق اللي تنتظر انت، اللي السماء تريد منك ان تشبعه اذا كان جائع، انت تيجي تشرق منه قوته، الله تبارك وتعالى سوف يعاقبك على هذا. لان ما من شك ان ايصال الرغيف الى فم الجائع هو عبادة من اعظم انواع العبادة. انت تعرف ان مبرر من مبررات الجهاد اموال المسلمين اذا تعرضت الى السرقة او الى الاعتداء، نبه لي، يعني لما يقوم التفت، يقوم شاعر من الشعراء، يقوم الى معاوية في ايامه، يقول له: انت جيت حس ولاتك سووا بينا، انت عندك ولات، ذول الولات اللي عندك على البلدان نهبونا. يقول له معاوية: اننا بشر فاشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجردتموها، فهل من قائم او من حصيد؟ اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود؟ فهبنا امة ذهبت ضياعا، يزيد اميرها وابو يزيد. نبالي، هذا يقول له: انتوا اجعتمونا. والفم الجائع لا يسكت، الفم الجائع لا يهدأ. ولذلك رحم الله أبا ذر، يقول: عجبت لمن يدخل إلى بيته فلا يجد رغيفا لا يأكله، يأكله لم لا يخرج شاهرا شيئا. وأنا أأكد لك، كثير من المؤرخين حاولوا أن يفرغون واقعة الطف من محتواها، رادوا يصورون لحسين إنما نهض على قضية شخصية، تصور كذا محاولة لئيمة، وحاول لئيمة يقول لك ان الحسين كانت لكم مشكلة بينه وبين يزيد على قضية أرينب بنت اسحاق، وعلى حساب أرينب بنت اسحاق هاي ولدت عداوة وطلع الحسين قاتل يزيد. ابدا، وهم هذا لا من قريب ولا من بعيد. المسألة شنو؟ المسألة ان دماء الناس سفكت، ارزاقها نهبت، اموالها اخذت، انتهى الامر الى هذا اللون من الاعتداء. طلع الحسين يدافع عن الجمهور المسلم اللي اعتدي على كرامته وعلى مقدساته، من اجله اراق الدماء الطاهرة. والا الحسين في وصيته كتب هالمعنى، عندما انطى وصيته الى اخيه محمد بن الحنفية، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اوصى به الحسين ابن علي ابن ابي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور، إلى أن يقول: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بسيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله أولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ختمها للوصية وانطاها لمحمد وودع أخوه محمد وخرج. شوف المؤرخين يقولون لما طلع الحسين لحظة والدمعة في عيني محمد، لحظة وداع، لحظة مؤثرة. وطلع الحسين ذهب وظل ينتظر عودته إلى أن سمع الضجيج بالمدينة. مريض كان محمد، ما يشعر، تمر عليه ساعات يغمى عليه لا يشعر بما حوله. قال لهم: ما لي أرى المدينة تضج بأهلها. ما حبوا يفاجئوا يقولوا له أن الخبر إجا بقتل الحسين وأن الشبايا رجعوا. قالوا له: أخوك راجع وابن عمه مسلم مقتول والناس طالعين يعزوه بابن عمه. قال: إذا مال ابن والدي لا يأتي إلي؟ ليش ما يجي إلي وهو يدري أنا مريض ما أقدر أستقبله؟ قالوا: الازدحام عليه والناس ما يتركوا له مجال. قال: إذا أنا أذهب إليه، أسرجوا لي جوادي. أسرجوا له جواده، نشروا عليه حلة عن الشمس، أراد أن يقوم سقط على الأرض، نهض ثانيا وقع، بالثالثة صحى: ما والله إن فيها لمصائب ليعقوب، أما والله إن فيها لمصائب ليعقوب. توسط المدينة وأخته في مدخل المدينة، قد أمسكت بعبادة باب المدينة وهي تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بلالينا جمرا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، دخلت ومن حولها يتامى الحسين، لما وقع بصرها على محمد انفجرت باكية، لما نظر إليها وإلى ما بها من الألم صاح فعلتها بنو مية، ثم سقط على الأرض مغمى عليها. أقبل الرجل إلى الإمام السجاد، قال: بادر إلى ربك قبل أن يموت. أخذ رأسه وتركه في حجره، نوحه بدموع عينيه، فتح عينيه، قال: من علي هذا؟ قال: بلى. قال: بني علي أين أبوك؟ قال: يا أم يا أم لا تسأل، لقد أتيتك يتيما، كانت بدور تزهر عليك والشغرة بالبيت نعيش، يا دار ناغين وناغيش بالمشكة
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.